قضية الركباء حلقة مأساوية في الانتداب البريطاني على فلسطين في السنوات الأخيرة المضطربة للانتداب البريطاني على فلسطين. شنت الجماعة اليهودية السرية أراغون قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقبلي مناحيم بيغن حملة عنيفة ضد السلطة البريطانية. شملت عملياتها تفجير أسواق عربية واستهداف المنشآت العسكرية والإدارية البريطانية وتنظيم عمليات خطف بارزة. وبينما كانت مدفوعة بأهداف قومية، فإن العديد من هذه الأعمال، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو تهدف إلى زرع الخوف، ستعتبر اليوم بلا شك أعمال إرهاب وفقاً للتعريفات الحديثة المقبولة على نطاق واسع. ردت السلطات البريطانية بإجراءات قاسية، بما في ذلك الاعتقالات والمحاكمات العسكرية وإعدام مقاتلي أرغون المأسورين. كانت إحدى أبرز الحلقات خلال هذه الفترة هي قضية الركباء التي بدأت بحكم الإعدام على 3 أعضاء من أرغون تم أسرهم أثناء هروب سجن عكن في مايو 1947، وبعد إدانتهم بأعمال عنف ضد القوات البريطانية بما في ذلك استخدام المتفجرات والمقاومة المسلحة، حكم على أفشالوما حبيب أم إيرنا كار ويعقوب فس بالإعدام شنغن. الخطف. رغم التهديدات المتزايدة والتحذيرات الصريحة الصادرة عن الاستخبارات والسلطات العسكرية البريطانية، كان خطر الاختطاف من قبل عملاء أرغون غالبا ما يقلل من شأنه أو يتجاهل من قبل الأفراد على الأرض. هذا ما حدث مع الرقيبين كاليفورد مارتن وميرفيين بيز، اللذين كانا في 20 من العمر فقط ويخدمان في القسم 252 للأمن الميداني في فيلق الاستخبارات بالجيش البريطاني خلال صيف 1947. في 11 يوليو 1947 كان الرقيبان خارج الخدمة غير مسلحين ويرتديان ملابس مدنية، واختار التنزه في نتانيا وهي مدينة ساحلية معروفة بسكانها اليهود ونشاطها السري. زار مقهى في نتانيا وانخرط في محادثة مع آرون واينبرغ لاجئ يهودي يكاتب محلي في معسكر منتجع عسكري بريطاني. دون علم الرقيبين كان واينبرغ يعمل كعميل مزدوج مرتبط سرا بكل من هاغاناه أورغون. وبعد كسب ثقة الضباط البريطانيين، أبلغ ونبرغ عن لقائه بالرقيبين إلى قيادة أراغون. سارعت المنظمة في تعبئة فريق للعمل بناء على المعلومات. قاد العملية بنيامين كابلن، وهو عميل مخضرم في أراغون كان قد تم تحريره سابقاً أثناء هروب سجن عكن الدرامي، وهي الغارة نفسها التي ينتظر فيها 3 أعضاء من أراغون تنفيذ الإعدام الآن. عند خروج مارتن وبيز من المقهى، تم نصب كمين لهما واختطافهما من قبل وحدة أراغون. تم نقلهما إلى مكان مخفي، مصنع تلميع ألماس في نتانيا، تم تحويله إلى مقع احتجاز موقت. هناك، تم احتجازهما في زنزانة تحت الأرض ضيقة ومحكمة الإغلاق، مدعومين لمدة 18 يوماً بإمدادات محدودة من الأكسجين المعبأ في زجاجات والطعام والماء. كانت الظروف الجسدية قاسية، لكن عنصر الحرب النفسية كان قوياً بنفس القدر. كان الخطف تكتيكاً متعمداً لإجبار السلطات البريطانية على إعادة النظر في تنفيذ إعدام سجناء أراغون. بهذا المعنى كان الخطف تهديدا انتقاميا وعملا استراتيجيا للضغط. مفاوضات الرهائن. كان دافع أرغون استخدام الرقيبين كورقة مساومة لوقف إعدام 3 مقاتلين من أرغون أفشالوم حبيب أم إيرنا كار ويعقوب فس، الذين تم أسرهم أثناء هروب سجن عكن في مايو 1947. تم إدانة 3 بحيازة أسلحة غير قانونية ونية التسبب في أذى، وتم تأكيد أحكام الإعدام من قبل السلطات البريطانية في 8 يوليو. أصدرت أراغون تهديداً علنياً، إذا تم تنفيذ الإعدامات، سيتم شنغ مارتن وبيز انتقاماً. مع انتشار أنباء الخطف، كثفت الجهود لتأمين إطلاق سراح الرقيبين. في 17 يوليو، ناشد عضوي البرلمان البريطاني ريتشارد كاروستمان وموريس أيدلمان علناً بحريتهما، انضم إليهما شخصيات بارزة أخرى ومواطنون خاصون. كتب والد ميرفيين بيز رسالة مؤثرة إلى مناحيم بيغن يتوسل لحياة ابنه. وصلت الرسالة إلى بيغن من خلال عامل بريد مرتبط بأراغون، لكن بيغن رد ببرود عبر بث إذاعي على محطة أراغون السرية كولت السيون هالوخيمة قائلا: يجب أن تتوجهوا إلى حكومتكم التي تشتهي النفط والدم. في الوقت نفسه أطلقت الاستخبارات والخدمات الأمنية البريطانية عملية مكثفة لتحديد مقع الرهائن واستعادتهم. بناء على تلميح بحثوا في مصنع تلميع ألماس في نتانيا، لكن المهمة فشلت. كان الرقيبان محتجزين في زنزانة تحت الأرض محكمة الإغلاق، تفصيل جعل كلاب الشم والتقنيات البحثية القياسية غير فعالة. أمام الضغط المتزايد من النداءات العامة والثقل الأخلاقي للانتقام المحتمل والإلحاح الواضح للوضع، حافظت السلطات البريطانية على موقفها. ملتزمة بسياستها طويل الأمد برفض التفاوض مع الإرهابيين، اختارت تنفيذ الإعدامات كما هو مخطط. في 27 يوليو، أعلنت شركة الإذاعة الفلسطينية أن حبيب وفايسة وناكارن سيتم إعدامهم في 29 يوليو. في 29 يوليو 1947، تم شنق حبيب وناكار وفايس في سجن عكن. القتل ما تلاه من فظائع. غاضباً من الإعدامات، أمر مناحيمة بغنب قتل مارتن وبيز فوراً. في مساء 29 يوليو، تم إعدام الرقيبين فيما يمكن وصفه فقط بأنه عمل جاسن رمزي متعمد. استخدم عملاء أرغون سلك بيانو لتنفيذ الشنق. ضمنت الطريقة موتاً بطيئاً ومؤلماً، تبايناً قاتماً مع السقوط السريع في مشانق البريطانيين. تم اختيار الطريقة كرد مباشر على أسلوب الإعدام البريطاني، عمل وحشي محسوب لإرسال رسالة. بعد القتل، نقلت أرغون الجثث إلى غابة أوكاليبتوس من عزلة قرب نتانيا. هناك، تم تعليق الجثث من الأشجار، مغطى الوجوه بضمادات، قمصانها جزئياً مزالة، وموضوعة بطريقة تبرز ضعفهم وإذلالهم. لتعزيز الصدمة ومنع الاستعادة السريعة، زرعت أرغون لغماً تماسياً تحت جثة الرقيب مارتن. هذا الإضافة حول مقع الاكتشاف إلى فخ قاتل. كان الفعل الأخير في هذه العملية الدعائية التلاعب بالإعلام. اتصلت أرغون مجهول الهوية بصحف تل أبيب، مقدمة مقع الجثث. في 31 يوليو، اكتشف جنود بريطانيون، مصحوبين بصحفيين، الجثث. كان المشهد مريعاً، جثث الرقيبين السوداء الدامية تتأرجح من الأشجار، مع بيانات أرغون مثبتة عليها تتهم الرجلين بجرائم ضد اليهود. بعد فحص المنطقة، بدأ الكابتن دال. ها! غالاتي في قطع جثة مارتن باستخدام سكين مثبتة على عمود. عند سقوط الجثة، انفجر اللغم، محطمة جثة مارتن، مشوهاً جثة بيز، ومجرح غالاتي في الوجه والكتف. صدمت الصور الفظيعة التي التقطها الصحافة العالم. الإدانة العالمية والانتقامات العنيفة. أرسل إعدام الرقيبين كليفورد مارتن وميرفين بيز من قبل أرغون موجة من الاشمئزاز عبر بريطانيا وخارجها. طبيعة القتل الفظيعة مع توقيتها الرمزي وموقف أرغون غير الندم أثار إدانة واسعة عبر الأوساط السياسية والإعلامية والعامة. في الصحافة البريطانية كان الرد سريعاً ولاذعاً. التقطت صحيفة التايمز المزاج الوطني في افتتاحية قوية قائلة: من الصعب تقدير الضرر الذي سيلحق بالقضية اليهودية ليس فقط في هذا البلد بل في جميع أنحاء العالم بسبب القتل البارد للجنديين البريطانيين انقط. كذلك، أدانت صحيفة مانشستر غارديان القتل كواحدة من أبشع الأعمال في تاريخ العنف السياسي الحديث، مقارنة إياها بفظائع النازيين. في بريطانيا، امتد الرد إلى ما هو أبعد من الكلام. خلال عطلة نهاية الأسبوع البنكية في أغسطس 1947، اندلعت موجة من أعمال الشغب المعادية للسامية عبر عدة مدن. شهدت ليفربول ولندن ومانشستر وغلاسكو هجمات على أعمال ومنازل ومعابد يهودية. تم تحطيم النوافذ ونهب المباني ومضايقة المجتمعات اليهودية في أسوأ عنف معاد للسامية شهدته بريطانيا منذ عقود. ظهرت كتابات على الجدران تحمل شعارات مرعبة مثل قتل يهود وهتلر كان محقاً. في الوقت نفسه في فلسطين كان الرد مختلفا تماما. أرغون بعيدا عن التعبير عن الندم تفاخرت بالقتل مصورة إياه كعمل مقاومة حربية مبرر. في صحافتهم السرية نشروا تصريحات جريئة مثل: لا نعترف بقوانين الحرب أحادية الجانب انقط. عكس هذا البيان الموقف الأيديولوجي الأوسع لأرغون أن بريطانيا ليس لديها سلطة أخلاقية لفرض القوانين أو تحديد شروط الاشتباك. بالنسبة لهم، كان شنق الرقيبين ليس جريمة، بل عملاً محسوباً للردع والتحدي، رد على ما يرونه ظلماً بريطانيا واضطهاداً. في هذا الإطار، لم تحدد الشرعية الأخلاقية بالقانون الدولي أو المبادئ العالمية، بل بحجية نضالهم الوطن المتصور. هذا النوع من التفكير، تصوير الانتقامات العنيفة كأعمال مقاومة ضد قوة احتلال غير شرعية، يجد صدى في خطاب حركات متمردة لاحقة مثل حماس، التي تبرر العنف بنفس الطريقة كإجراء دفاعي ضد ما تراه سيطرة أجنبية وظلماً نظامياً. ومع ذلك، بينما فازت أعمال أرغون بإعجاب في بعض الدوائر الصهيونية كتعبيرات عن عزم وطني غير مساوم، إلا أنها أثارت أيضاً قلقاً أخلاقياً عميقاً داخل المجتمع اليهودي الأوسع غضباً في الخارج. تحول الرأي الدولي، خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة، بشكل حاد ضد القضية الصهيونية، التي أصبحت الآن مرتبطة بالإرهاب بدلاً من التحرير. كشفت قضية الركباء إذن عن مفارقة خطيرة تستمر في ملاحقة الحركات القومية والمتمردة، أن الأعمال نفسها التي تعتبر بطولية مقاومة من جانب واحد يمكن أن ترك فظائع لا تدافع عنها من جانب آخر. عكس هذا البيان الموقف الأيديولوجي الأوسع لأرغون أن بريطانيا ليس لديها سلطة أخلاقية لفرض القوانين أو تحديد شروط الاشتباك. بالنسبة لهم، كان شنق الرقيبين ليس جريمة، بل عملا محسوبا للردع والتحدي، رد على ما يرونه ظلما بريطانيا واضطهادا. الإرث والأهمية التاريخية. شكلت قضية الرقباء نقطة تحول حاسمة في تفكك الحكم البريطاني في فلسطين. بعد أشهر قليلة فقط من القتل الوحشي للرقيبين كليفورد مارتن وميرفيين بيز، أخطرت الحكومة البريطانية الأمم المتحدة رسمية بنيتها إنهاء الانتداب. عقود من العبء الإداري والعنف المتزايد والتكاليف السياسية المتزايدة جعلت السيطرة المستمرة غير مستدامة. حملة أرغون التي بلغت ذروتها في الإعدام العلني لجنود بريطانيين لم تلحق ضربة عميقة بمعنويات البريطانيين فحسب، بل أظهرت أيضا حدود القوة الإمبراطورية أمام التمرد الدؤوب والتدقيق الدولي. في نوفمبر 1947 صوتت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية منفصلتين مع القدس تحت السيطرة الدولية. خصص الاقتراح حوالي 55% من الأرض للدولة اليهودية، رغم أن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث السكان فقط في ذلك الوقت ويملكون ملكية قانونية على 7% فقط من الأرض. تم استقبال القرار بفرح بين العديد من اليهود ورفض شديد من قبل الدول العربية وقيادة العرب الفلسطينيين، ممهدا الطريق للصراع المدني وفي النهاية حرب شاملة. لم يزر أي ملك بريطاني حاكم دولة إسرائيل أبدا. بينما قام أعضاء من العائلة الملكية بزيارات في السنوات الأخيرة، إلا أن الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت 70 عاما لم تخط قدمها في البلاد، وهو إغفال غالبا ما يفسر كتعبير خفي لكن دائم عن توتر دبلوماسي غير محلول متجذر في السنوات الأخيرة المؤلمة للحكم البريطاني. تقف قضية الرقباء إذن ليس فقط كلحظة عنف صادم بل كنقطة انعطاف تاريخية، حيث انهارت الإمبراطورية وتعثرت الدبلوماسية وبدأ فصل جديد متقلب في تاريخ الشرق الأوسط. المراجع: بيل جيم بوير، الإرهاب من صهيون، النضال من أجل استقلال إسرائيل، نيو برانزويك، نيو جيرسي، دار نشر ترانزاكشن 1996. هورن إدوارد، عمل جيد، تاريخ قوة شرطة فلسطين من 1920 إلى 1948، باليندين بريس 1982. موريس بيني، ضحايا صالحون، تاريخ الصراع الصهيوني العربي من 1881 إلى 1999، نيويورك، كتب في نتاج 2001. سيغيف توم، فلسطين واحدة كاملة، اليهود والعرب تحت الانتداب البريطاني، نيويورك، هنري هولت شركاه 2000. التايمز، لندن. شنق الرقباء انقط 31 يوليو 1947. مانشستر غارديان، الإرهاب السياسي والرد البريطاني انقط 1 أغسطس 1947. الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 181 2 حكومة فلسطين المستقبلية 29 نوفمبر 1947. أخبار بي بي سي، استهداف اليهود البريطانيين في أعمال شغب 1947 بعد قتل في فلسطين انقط 31 يوليو 2017. وزارة الخارجية الإسرائيلية، قصة المنظمات السرية اليهودية، جيلبرت مارتن، إسرائيل تاريخ، نيويورك، هاربر بيرينيال 2008.